الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تبين فضل المساجد وبنائها ورعايتها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وروى البزار في مسنده بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. والمساجد يجب أن تنظف وتطيب وتجنب الأقدار والروائح الكريهة. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تجمع القمامة منه، تجمع ما لا يصح أن يبقى فيه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليه. وفي رواية: كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. فهذا معنى أنها كانت تقم المسجد، يعني مهما وجدت في المسجد من شيء فإنها تأخذه من أجل أن تجعله خارج المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ولم يكن علم بموتها قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يلحق بهذه المذكورات من البصل والثوم والكرات، يلحق بها الأطعمة ذوات الرائحة الكريهة. وأعظم من ذلك وأولى بالنهي التدخين، أو ما يسمى الشيشة. فقد جاء النهي أيضا عن نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، يعني يعلن عن شيء ضائع، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. يلحق بذلك سؤال الناس أموالهم في المسجد، و وإشغالهم عن التسبيح والتكبير والتهليل والذكر عموماً بحجة الفقر والحاجة. واختلف أهل العلم في حكم التسول في المساجد، فذهب المالكية ومن وافقهم إلى تحريم السؤال، واستدلوا على ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضوال في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيوع والشراء والإجارة ونحوها، وكراهة رفع الصوت في المساجد بالعلم وغيره. وذهب آخرون إلى الكراهة وهم الشافعية، واستدلوا بحديث عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا بسائل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن يعني ولده، فأخذتها منه فدفعتها إليه. قال الألباني: ضعيف. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب بما نصه: أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا بتخطيه الرقاب وبغير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويدعيه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك، قال: جاز والله أعلم، يعني بهذه القيود. وردت كذلك الأحاديث الكثيرة بالنهي عن زخرفة المساجد والمبالغة في إنفاق الأموال في ذلك. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يتباهى الناس بما صنعوه في مساجدهم، فكل يباهي بالمسجد الذي بناه أو زخرفه أو قام على شأنه. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني معابدهم. وروى سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. الحديث بمجموع طرقه حديث حسن موقوف على الصحابة الذين رووه، وهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو در. فإذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، لم يكن به شيء من الزخارف والزينة. روى البخاري من حديث نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيا باللبن، وهو الطوب النيئ، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. في صحيح البخاري أن عمر أمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. عمارة المساجد ليست مقتصرة على بنائها فقط، بل تكون بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار وحلق العلم. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وروى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واد بجوار المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، والناقة الكوماء هي عظيمة السنام، في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، أي ثلاث آيات، خير له من ثلاث، أي من ثلاث نياق، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مكانة المسجد في الإسلام عظيمة جدا، ولذلك فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، كان أول عمل عمله بناء المسجد. المسجد ساحة العبادة ومدرسة العلم، وكان منطلق الجيوش لمقارعة الأعداء، ويجتمع الناس في المساجد كل يوم خمس مرات: الغني والفقير والأمير والمأمور والصغير والكبير، جنبا إلى جنب، يشعرون بالمواساة والمحبة والمودة والرحمة، ويتفقد بعضهم بعضا. وفي نهاية الأسبوع يكون لخطبة الجمعة الأثر البالغ في نفوسهم. في المساجد تعقد حلق العلم التي خرجت مئات الآلاف من العلماء وطلبة العلم من شتى البقاع، وكذلك تعقد حلق تحفيظ القرآن والدروس والمحاضرات والكلمات ونحوها، كلها كانت في المساجد. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن من أعظم الجرائم صد الناس عن بيوت الله والسعي في خرابها، وأن الجزاء في ذلك خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المساجد أحب البقاع إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت خصت بالذكر، بقع أسست على التقوى والعمل الصالح. فالمساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله، والأسواق على الضد منها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد. المساجد بيوت الله، من دخلها فقد حل ضيفا على ربه، فلا قلب أطيب ولا نفس أسعد من رجل حل ضيفا على أكرم الأكرمين وفي بيته وتحت رعايته. المسجد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت كل تقي. وتكفل الله لمن كان في المسجد أو كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هذه الضيافة في بيوت الله تكون في الدنيا بما يحصل في قلوبهم من الاطمئنان والسعادة والراحة، وفي الآخرة بما أعد لهم من الكرامة في الجنة، كما في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يعد للضيف إذا نزل، فالله تبارك وتعالى يعد لمن غدا إلى المسجد أو راح، يعد له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح، كما في الصحيحين. المساجد هي مكان السكينة، مكان الرحمة، مكان الهدوء، هي كالجزر النظيفة الطاهرة في المجتمعات إذا ما اتسخت، فإذا كان الإنسان لا يجد قلبه في المسرد فأين يجد قلبه؟ وإذا لم يفزع إلى بيت الله تبارك وتعالى، إذا استحكمت عليه حلقات الهموم وثقلت كتفاه بجبال الغموم، إذا لم يجد راحته في بيت ربه فأين يجد راحته؟ ولكن الإنسان المعاصر كما هو معلوم، إنسان هذا العصر ينحرف تدريجياً ويخسر ذلك الشيء الذي كان عند المجاهدين العظام من سلفنا الصالحين، انطلقوا كالمردة وهبوا كالأعاصير حتى غيروا وجه الدنيا. وكان من المعلوم في الفتح الإسلامي أنه إذا فتح بلد من البلدان ودخله الإسلام، فأول شيء يكون في البلد إقامة المسجد، حتى إنك في مصر مثلاً لا تخلو قرية على العموم أو في الجملة من مسجد يقال له المسجد العمري. يكون هذا المسجد أول ما أسس فيها من المساجد بعد الفتح، لأن فتح مصر كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا تأسياً بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فإن أول ما صنعه عندما نزل المدينة أن بنى المسجد، فالمسجد له شأن عظيم. ومن احترام المسجد كما قرر الفقهاء أن حائط المسجد كهو، أن حائط المسجد في الحرمة كالمسجد في الحرمة، حائط المسجد من خارج هو كالمسجد من الداخل في الحرمة. لا ينبغي أن تنتهك حرمته، هذا بيت الله وأنت لا تقبل أن يفعل في بيتك شيء لا يروقك أو يخل بالآداب العامة أو يكون فيه مدعاة للاتساخ أو غير ذلك من الأمور المكروهة. فكيف تقبل على بيت ربك ما لا تقبله لبيتك وما يبلغ أن يكون بيتك؟ لكن بيت الله مهبط الرحمات تتنزل، والملائكة يشهدون في كل عصر وفي كل صلاة صبح، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحفاظ على الأجواء وعدم تلويث الهواء بالرائحة الخبيثة. من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فلا يقربن ولا يقربن مسجدنا، لا يأتي بهذه الرائحة الكريهة إلى بيت الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا يتعلق بالهواء فكيف بما فوق ذلك من فرش المسجد، من حوائطه، من سكونه وهدوئه وغير ذلك من هذه الأمور؟ بيت الله. ولكن العلم الحديث، العلم الحديث أفلح في أن يضيء بيوتنا، ولكنه فشل الفشل كله في أن يضيء قلوبنا. المدنية الغربية، الكهرباء والذرة والتلفزيون تزيدنا رخاوة، إننا نفقد ولا نكسب. إنسان العصر ينحرف تدريجياً ويخسر ويغوص إلى ركبتيه في الرخاوة والطراوة وعدم التحمل وسرعة الانفعال. لقد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام، واقتحم على الفرس والروم ديارهم. كل ذخيرة هذه الأمة بجحافلها التي خرجت مجاهدة في سبيل الله، كل ذخيرتها كلمة حق. واليوم عندنا الحديد والصلب، الكهرباء والذرة، ونغوص كل يوم في الحقد والكراهية إلى الركبتين، ونزداد رخاوة ونزداد ضعفا. العلم المادي أضاء لنا البيت، لكنه لم يضئ لنا قلوبنا بل أظلم قلوبنا. العلم المادي الحديث قدم لنا جاهلية جديدة، أسلحتها الغواصات والصواريخ والقنابل بأنواعها كلها، ونحن لنا هوية، لنا خصوصية حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، حتى ما يبدو للناس شيئاً لا قيمة له أو قيمته قليلة، ولكن هو حفاظ على هوية الأمة، لأنها أمة قائدة لا مقودة، أمة متبوعة لا تابعة، هي أمة محمد خير الأنبياء والمرسلين، هي خير أمة أخرجت للناس، يحافظ على هويتها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أكل بشماله واستكبر أن يطيعه وأن يأكل بيمينه، قال كل بيمينك، وكان يأكل بشماله، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما استطاع أن يرفع يمينه بعد ذلك إلى فمه، شلت يمينه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سماه ربه بالرؤوف الرحيم. لما استكبر هذا الآكل وقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يده بعد ذلك إلى فيه، شلت يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بفرق شعره على طريقة تخالف ما كانت عليها طريقة اليهود، قالت اليهود ما يريد هذا الرجل لنا من شيء إلا ويخالفنا فيه، أنها أمة متميزة، أمة متبوعة، ليست بأمة تابعة، لا تذوب في الأمم، عندها خير كتاب أنزل على خير رسول بواسطة خير ملك من عند ربنا الرحمن الرحيم. تميز بدينك، تميز بإسلامك، وليس معنى ذلك أن تنسلخ من مجتمعك حتى ولو كان من الفساد ما كان، ولكن اتبع كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يهدينا جميعا للحق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.